السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بكل خير، وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة 22 من شهر ربيع الثاني سنة 40 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 29 من شهر ديسمبر لسنة 18 و2000 من الميلاد، وفي ضاحية الصديق في مسجد موضي. وصلنا إلى الآية 69 بعد 100 من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. الخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له الله جل وعلا لا تحسبن، أو الخطاب لا تحسبن لكل مؤمن، يكون الخطاب موجها لكل مؤمن، يحتمل هذا ويحتمل هذا. والخطاب إذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم فهو أيضا يتوجه بعد ذلك لكل مؤمن. وجاء فيها قراءتان: لا تحسبن، ولا تحسبن، ولا يحسبن بالياء. ولما نقول قراءة نحن هنا لا نذكر إلا القراءات المتواترة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قرأ النبي مرة لا تحسبن، وقرأ مرة لا يحسبن، هكذا نزل القرآن الكريم. قال: ولا تحسبن الذين قتلوا، أي لا تظنن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. القتال في سبيل الله هو القتال لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل يرى مكانه، أيها في سبيل الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يفصل في كل قضية وستأتي قضايا أخرى حسمها، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فقط. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ويدخل في هذا اليوم، يعني إنسان لو قاتل مثلا دفاعا عن وطنه مثلا الآن، يعني دفاعا عن البلد مثلا، ما في بأس أن الإنسان يدافع عن بلده، لكن أيضا لابد أن ينوي أن يكون في سبيل الله لأن الله أمر بالدفاع. وهكذا لا ينسى قضية أنه في سبيل الله، دائما يجعلها على باله. قتلوا في سبيل الله، قتلوا جاءت فيها أيضا قراءتان: قتلوا وقتلوا بتشديد التاء، قتلوا في سبيل الله أو قتلوا في سبيل الله. قال: لا تحسبهم أمواتا. نعم هم قتلوا، كفنوا، دفنوا، لكن هؤلاء ليسوا أمواتا، وإنما يعيشون حياة أخرى وهي ما تسمى بحياة البرزخ، وهي مرحلة بين الدنيا والآخرة. حياة البرزخ هي مرحلة بين الدنيا والآخرة، يعيشها الإنسان في قبره إذا دفن أو في غير قبره إذا لم يدفن، وغالب الناس يدفنون، وهو إما أن يكون منعما في قبره فيكون قبره روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون معذبا في قبره فيكون قبره حفرة من حفر النيران أعاذنا الله وإياكم منها. قال لا تحسبهم أمواتا. طيب ما هم إذا؟ قال بل أحياء، أحياء، وهذه هي حياة البرزخ، وهذه الحياة غيب بالنسبة لنا، لا نعرف تفاصيلها إلا ما أخبرنا الله تبارك وتعالى بها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر لها قناديل معلقة في الجنة تسير في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، هذه أرواح الشهداء، وهذا فيه بيان ما للشهداء من فضل عند الله تبارك وتعالى، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ميت يموت له عند الله خير يتمنى أن يعود إلى الدنيا إلا الشهيد لما يرى من الكرامة، الشهيد هو الذي يتمنى أن يعود إلى الدنيا مرة ثانية لما رأى من الكرامة التي يعطيها الله له في ذلك اليوم العظيم، يكفيه أنه يغفر له مع أول قطرة من دمه، وأنه يشفع في 70 من أهله، وأنه يؤمن من فتنة القبر، وغير ذلك من الفضائل العظيمة التي رتبها الرب سبحانه وتعالى لهذا الشهيد. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشهيد قال يغفر له كل شيء، ثم جاءه جبريل فقال إلا الدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الدين، والمقصود بالدين هي الديون التي للناس وليست لله، لأن ديون الله يسقطها لفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى، لكن تبقى ديون الناس هذه التي تكون معلقة في ذمته حتى تقضى عنه هذه الديون. قال بل أحياء عند ربهم، وهذه العندية فيها فضل وقرب من الله تبارك، لأنها تأوي إلى قناديل معلقة في الجنة، فهي عند الله تبارك وتعالى قريبة من الله سبحانه وتعالى. قال يرزقون أي ينعمون، يعطون من الرزق العظيم الذي أكرمهم الله تبارك وتعالى به، وهذا غير الجنة، هذه مرحلة كما قلنا بين الجنة بين الدنيا والآخرة، وهي مرحلة البرزخ. قال فرحين بما آتاهم، لا شك أنهم فرحون، ومن منا لا يفرح إن كان الأمر كذلك. قال فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. يستبشرون أي يحبون لإخوانهم أن يكونوا مثلهم، كما قال الله تبارك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهم يستبشرون بإخوانهم ليتهم يقتلون في سبيل الله فيلحقوا بنا. ومنها قول الله تبارك وتعالى عن مؤمن آل فرعون لما أمروا بقتله فقال الله له قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فالإنسان المسلم دائما يحب لإخوانه الخير، فما بالك هؤلاء وقد أنالهم الله تبارك وتعالى هذا الفضل العظيم، هذا عدا ما ينتظرهم في الآخرة مما بشروا به، فيتمنون أن يكون إخوانهم مثلهم وأنهم يموتون في سبيل الله دفاعا عن دين الله تبارك وتعالى ونصرة لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أي من بعدهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف يكون مما سيأتي، الحزن يكون مما مضى، فهم لا يخافون مما سيأتي أي وهو يوم القيامة، يؤمنهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة يوم عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يوم الصاخة، يوم الطامة، يوم الحاقة، يوم عظيم، يؤمنهم الله، لا خوف عليهم مما سيأتيهم، ولا هم يحزنون على ما تركوه في هذه الدنيا من أولاد، من أملاك، من مناصب، من متاع في هذه الدنيا، كله لا يحزنون عليه لأنهم رأوا ما هو خير من ذلك. قال طبعا ألا خوف عليهم ولهم يحدث أيضا فيها قراءة ألا خوف عليهم وألا خوف عليهم، يعني بفتح الفاء أو بضمتين تنوين، ألا خوف أو ألا خوف عليهم، كلاهما قرأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا تذكرون عليهم في كل القرآن، عليهم وعليهم، ويحسبون ويحسبون، هذه كلها في كل القرآن. نعم، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل. يستبشرون أي يبشرون بنعمة من الله، وهي الإكرام الذي يكرمه الله تبارك وتعالى به، وفضل وزيادة من الله تبارك وتعالى، وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. أن الله في أيضا فيها قراءتان، وأن الله وإن الله. إذا قلنا وأن الله بفتح الهمزة فيكون المعنى يستبشرون بنعمة من الله وفضل، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المحسنين، فتكون معطوفة على ما سبق. وأما إذا قلنا إن فتكون الواو استئنافية وليست عاطفة، فيكون المعنى يستبشرون بنعمة من الله وفضل، انتهت الجملة، ثم تبدأ جملة جديدة، وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ثم قال سبحانه وتعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، هو ما وقع في أحد. احنا قلنا ما زلنا نتكلم عن غزوة أحد، القرح ما وقع في أحد، وفيها قراءتان تذكرون القرح والقرح، فتح القاف وضمها. القرح هو الذي أصابهم في أحد من القتل، من الجراح التي أصابتهم في أحد. يقول الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. كيف استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح؟ معركة أحد قلنا أنها بدأت بانتصار حاسم للمسلمين، ثم لما ترك الرماة أماكنهم وجاء المشركون من خلفهم وحصل القتل في المسلمين، وقتل منهم 70 غير الذين جرحوا، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته، شج رأسه صلوات ربي وسلامه عليه، وسقط في الحفرة صلوات ربي وسلامه عليه، حتى أشيع إن النبي قد قتل. عندها توقف القتال، لأن هذا كان مراد المشركين، يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أشيع إن النبي قتل خف القتال حتى هدأ، ثم قام أبو سفيان وكان قائد المشركين في ذلك اليوم، فصار ينادي فقال أعلو هبل، يعني انتصرنا، قال أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوا؟ قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فردوا عليه الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم، العزى الصنم الذي يعبدونه، قال لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا له الله مولانا ولا مولى لكم. فقالوا له الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال أبو سفيان يوم بيوم بدر، يعني انتقمنا ليوم بدر، يوم بيوم بدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوا عليه قولوا ليسوا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، نحن عجلنا قتلاكم إلى النار، أنتم عجلتم قتلانا إلى الجنة، لا يستويان أبدا. ثم بعد ذلك قال أبو سفيان أفيكم محمد، يعني محمد قتل أو موجود، أفيكم محمد؟ والرسول يقول لا تجيبوه، اسكتوا عنه، حتى عادها ثلاثا. ثم قال أفيكم أبو بكر؟ وعادها ثلاثا وهم سكوت. أفيكم عمر؟ وعادها ثلاثا وهم سكوت. عندها قال أبو سفيان أما هؤلاء فقد كفيتموهم، يعني قتلوا الرسول أبو بكر وعمر صلى الله عليه وسلم. عندها لم يتحمل عمر فقال بل أبقى الله لك ما يخزيك يا عدو الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أبو بكر وأنا عمر. فقال له أبو سفيان آه الله، يعني تقسم بالله أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم موجود وأبو بكر موجود وأنت وأبا بكر موجود وأنت موجود وأنت عمر؟ قال الله. قال الله. قال والله لأنت يا عمر أصدق عندي من ابن قمئة. ابن قمئة هذا الذي ادعى أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله أنت أصدق عندي من ابن قمئة. ثم رجع المشركون ورجع المسلمون، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، قال اذهب وانظر إلى القوم من بعيد، يعني إذا ركبوا الخيل فإنهم سيهجمون على المدينة، وإذا ركبوا الإبل فإنهم سيرجعون إلى مكة. فذهب إليهم علي ينظر إليهم من بعيد، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ركبوا الإبل، قال إذن سينطلقون إلى مكة. ثم ذكروا أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يأمرك أن تتبعهم، يعني ما انتهى القتال بعد. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الذين معه أن يخرجوا معه ولا يخرج معه أحد ممن لم يشارك في قتال أحد. يقول أهل العلم هذا كأنه فيه يعني مراعاة لنفسية التي كان يعيش فيها المسلمون، خاصة الرماة الذين يعني تركوا أماكنهم، والمجموعة التي فرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. فكان تطيبا للنفس النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا ينشغلوا بالتفكير لأن يرجعوا المدينة نحن فعلنا وتركنا وانهزمنا وفعلنا. قال لا لا لا، حتى لا يستمر الحزن عند المسلمين ولا يستمر الفرح عند المشركين. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ذي الحليفة، تقريبا مشى 8 أميال من مكة من المدينة 8 أميال إلى مكان يقال له حمراء الأسد، على أن يقاتلهم هناك، وأرسل إليهم، فخافت قريش وانصرفوا ولم يقفوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن أن يخرج معه إلا من شارك في أحد. وإذا شلت ألغيت من قتل وهم 70، من جرح وهم عدد لا بأس به من المسلمين، ولم يأذن لأحد غيرهم أن يشارك معه إلا شخص واحد فقط، وهو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام. وذلك أن جابر بن عبد الله كان يريد أن يشارك في أحد، لكن اختلف مع والده، كان عنده 7 أخوات وأمه متوفاة، فاختصم هو والده عند النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول لوالده اجلس أنت عند أخواتي وأنا أذهب أقاتل، والأب يقول له أنت تجلس وأنا أقاتل. خوش خلاف ها؟ طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم لعبد الله وقال لجابر اجلس أنت، وخرج عبد الله بن عمرو بن حرام واستشهد في هذه المعركة. فلما استشهد عبد الله بن عمرو الحرام أذن النبي لجابر، لأنه كان في الأصل يريد أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وتبع النبي صلى الله عليه وسلم قريشا، حتى وقف في حمراء الأسد لرد الاعتبار، ما انتهت المعركة تعالوا كملوا، ولكن قريشا انصرفت، فصار نوع من رد الاعتبار للمسلمين، لم نهزم لحقنا بكم أنتم فررتم من القتال، مع أن عدد المشركين كان أكثر، لكن هم علموا علم اليقين أنهم لو وقفوا وقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد تسوية الصفوف لن يستطيعوا، لأن في البداية كان عدد المسلمين 700 وعدد المشركين 3000 وانتهت المعركة في لحظات بانتصار المسلمين، لكن الذي وقع هو المعصية هي التي تسببت في هزيمة المسلمين بعد ذلك وقتلهم. الآن تاب الناس وآبوا ورجعوا إلى الله تبارك وتعالى، إذن ستكون الهزيمة على المشركين، ففروا ولم يرجعوا. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى الذين استجابوا لله والرسول، لما أمرهم الرسول بمتابعة قريش من بعد ما أصابهم القرح، من بعد ما أصابتهم الجراح والقتل الذي وقع عليهم، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. يخبرهم الله الآن قبل قليل يقول الله تبارك وتعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بعض ما كسب، هم نفسهم هؤلاء يأتي الله تبارك وتعالى يقول لهم للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم ليخفف عنهم وطأة ما وقع عليهم في أحد. ثم قال سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قيل إنه نعيم بن مسعود، وقيل إنه وفد عبد القيس. إما نعيم وإما الوفد عبد القيس، هؤلاء الذين قال لهم الناس، هؤلاء هم الناس، يا إما المقصود به نعيم بن مسعود وإما المقصود به وفد عبد القيس. هؤلاء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقالوا: إن قريش تجهز سيقاتلونكم في حمراء الأسد، يخوفونهم. الذين قال لهم الناس أي الناس اللي هم نعيم أو وفي عبد القيس، إن الناس أي قريش يعنون قريشا قد جمعوا لكم سيقتلونكم سيدخلون المدينة فاخشوهم، يخوفونهم بهم. يقول الله تبارك وتعالى: فزادهم إيمانا. ما أثر فيهم هذا الكلام أبدا، بالعكس، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم لما ألقي في النار، ولما قيل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. كلمة طيبة جدا، حسبنا الله أي يكفينا الله، ونعم الوكيل ونعم الله أن يتوكل أمرنا يكفينا. أبدا، نحن إذا الله تولانا سبحانه وتعالى فليكن كل الناس ضدنا، ما يهم، الله أقوى. من كان الله كفيله، من كان الله وكيله سبحانه وتعالى، من كان الله حسبه سبحانه وتعالى يكفيه. فإن الله حسبك سبحانه وتعالى، ومن اتبعك الله حسب الجميع، أن يحميهم ويحفظهم وينصرهم جل في علاه. يقول جل وعلا: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. يعني خرجوا خلف قريش، فهربت قريش، فر أبو سفيان بمن معه، وألقى الله الرعب في قلوبهم، فرجع المسلمون بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لكن ارتاحت نفوسهم، لحقناهم، هم فروا من القتال. فانقلبوا أي رجعوا بنعمة من الله وفضل، أي هذا بفضل الله هو الذي ألقى الرعب في قلوبهم سبحانه وتعالى، لم يمسسهم سوء أي لم يحصل لهم قتل ولا إيذاء ولا جرح، واتبعوا رضوان الله. أيضا رضوان فيها قراءتان مر بنا، رضوان ورضوان بضم الراء وكسرها، واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. عظيم لم يحدده وإنما نكره عظيم لتعلم أنه ليس بعده شيء لعظمه وكبره، وأيضا نسبه إلى نفسه سبحانه وتعالى لتعرف أنه أعظم مما يخطر في بالك. ثم قال: إنما، وهذه للحصر، كل اللي قاعد يصير ترى الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أوليائه. لما قال لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يخوفونهم، يقول الله تبارك: لا تخافون، ذلكم الشيطان يخوف أوليائه، أي يخوفكم من أوليائه، يخوف أوليائه، يخوفكم من أوليائه، أو قال بعض أهل العلم: يخوف أوليائه، الشيطان يلقي الرعب في قلوب أوليائه فيصيرون جبناء وهم منافقون، والأول أشهر، وهو إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أوليائه وهم الكفار والمنافقون وغير ذلك، إنما ذلكم الشيطان يخوف أوليائه. قال: فلا تخافوهم، لا تخافوهم، لا تخافوا، فلا تخافوهم. ممن نخاف؟ خافوني أنا، يقول سبحانه وتعالى، وخافوني، لأن الخوف لا يمكن يكون الإنسان مؤمنا وهو لا يخاف الله، لا يمكن. من لوازم الإيمان الخوف من الله، يدعوننا رغبا ورهبا، يدعون ربهم خوفا وطمعا، الخوف من الله من مستلزمات الإيمان. قال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذ لا يمكن أن تكونوا مؤمنين وأنتم لا تخافون الله جل وعلا. وهذه أيضا فيها قراءتان، فلا تخافوهم وخافون عند السكت هكذا، أو عند الوصل فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين بالياء في حالة وصل القراءة، إذا لم تقف عند خافون. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.